لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي نناقش فيه مسألة الوعد والوعيد عند الشيعة الزيدية. أمس اتكلمنا عن مسألة من عقائد الزيدية اللي هم تأثروا بها من عند المعتزلة أو أيا كان، يعني المهم هذه العقائد لا يوجد عليها دليل من كتاب السنة. وأمس كنا احنا اتكلمنا عن مسألة فعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. اليوم سوف نتحدث عن الوعد والوعيد، وذلك مع فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في فرق المذاهب.
أهلا وسهلا بك أخي طارق، بالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
طبعا احنا مش عايزين نجلد نفسنا كتير، هل هم متأثرين بالمعتزلة أو المعتزلة أخذوا من الزيدية؟ الشاهد هنا نحن نريد أن نقدم رسالة لهؤلاء أن ما اختلفوا فيه مع أهل السنة والجماعة بالفعل لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة. أمس حضرتك تحدثت مسألة منزلة بين المنزلتين بالنسبة لفعل الكبيرة، حتى نربط يعني حلقة بحلقة الأمس. هل الله سبحانه وتعالى توعد من فعل الكبيرة بالنار إذا كانت هذا الذنب أو هذه الكبيرة دون الشرك بالله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا مزيدا مبعد. حقيقة أنه لما اختلف الخوارج مع غيرهم في زمن السلف الصالح، في وخصوصا في زمن الحسن البصري، فكان بعضهم يقول فاعل الكبيرة كافر، وقول بعضهم ليس بكافر. كان هناك رجل اسمه واصل بن عطاء،
نعم،
اخترع فكرة أن لا نقول عليه كافر ولا نقول عليه مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. فلما نتكلم عن المنزلة بين المنزلتين هذا مصطلح فيما يتعلق بأحكام الدنيا، أما ما يتعلق بأحكام الآخرة قالوا إن فاعل الكبيرة إذا توعده الله عز وجل بعذاب لا بد أن الله يجب عليه أن ينفذ العذاب ولا يجوز أن يغفر له، وبالتالي رتبوا عليه الخلود في النار، وهو ما يسمى بالوعد والوعيد. بمعنى أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد فاعل الكبيرة بالنار فلا بد أن يعذبه في النار، وما دام أنه لا يجوز أن يغفر له قبل دخول النار لا يجوز بعد دخول النار. هذا عندهم،
يعني من دخل النار لا يخرج منها،
لا يخرج منها. وهذا كلام باطل شرعا وعقلا، لأننا سنتكلم عن مسألة، نأتي الآن بقاعدة مهمة جدا. هل هناك نص عام في كل فاعل كبيرة أنه إذا أنه لازم أن يعذب؟ لا، ليس هناك نص على أنه لازم على كل فاعل كبير أن يعذب. قد يعذبه الله وقد لا يعذب، قد يعذب زيدا من الناس وقد لا يعذب عمرا من الناس. هذا الأمر مهم جدا وعليه نصوص من الكتاب والسنة. الأمر الثاني، إذا عذب في النار هل هناك نص يقول أن من دخل النار لا يمكن أن يخرج منها؟ هل هناك نص يقول كل فاعل كبير لا بد أن يخلد في النار؟ هب أنهم ذهبوا إلى بعض النصوص وقالوا هذه المعصية توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالخلد في النار. نقول هل يستفاد من هذا النص الجزئي قاعدة كلية؟ لا، لا يمكن أن يؤخذ من النص الجزئي قاعدة كلية، هذا من المغالطة في الاستدلال.
يعني هم طيب نستطيع أن نقول أنهم في هذه الآية أخذوا النصوص على ظاهرها وتركوا النصوص أخرى،
أخذوا بعض النصوص، أخذوا النصوص فهموها كفهما يوجب الخلود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم عمموا الجزئيات وأصبحت كليات. يعني من نفس
هذه النصوص حضرتك سميها جزئيات،
جزئية وهذه الجزئية تفهم في سياقها،
أما الكليات،
أما كلية لا يوجد كليات،
إن الله لا يغفر أن يشرك به.
الكليات مع الذين قالوا أنه لا يخلد في النار، الكليات مع الذين قالوا أنه جائز المغفرة له. وسيأتينا نصوص في أن فاعل الكبيرة يغفر الله سبحانه وتعالى له، وأن الذين لا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم هم الكفار، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذا لو جئنا إلى نصوص أن القطعية بعدم المغفرة هذه سنأتي أن القرآن نص عليها، فقال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، فلو كان فاعل الكبيرة لا يمكن أن يغفر الله له لاستوى هو والكافر. لاستوى هو والكافر. وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كان فاعل الكبيرة لا يمكن أن يغفر الله له لاستوى هو وفاعل الشرك.
طيب هذه الآية تعتبر
نصوص قطعية محكمة،
هذا نص قطعي محكم
محكم.
هذه الآية الأخيرة
هذه آية فرقت بين الشرك
ويغفر من دون ذلك لمن يشاء.
فرقت بين الشرك وغيره.
جميل. كيف يفهمون هذه الآية؟ هم يفهمون الشبهة عندهم.
يفهمونها لمن تاب، يقول هذا في حق التائب. سيبقى معنا هذا تلاعب في القرآن، لأن الشرك نفسه يغفر الله
بالضبط
للتائب. فهذا يبقي أن أول الآية قالوا في حق غير التائبين، وآخر الآية في حق التائبين. ويشكل عليهم أمر مهم جدا. لو قال أن هذا في حق التائب، لماذا علقه بالمشيئة؟ وهم يوجبون على الله سبحانه وتعالى أن يغفر للتائب، لأنه ما دام أنه وعد أن يغفر للتائبين لابد أن يغفر لهم. فهذا منقوض من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه حصل تفريق بين الشرك وغيره. الأمر الثاني أن لو قلنا هذه الآية في حق التائبين، يصبح أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغفر للتائب من الشرك. الأمر الثالث، لو قلنا أن آخر الآية في حق التائبين، لأصبحت التوبة معلقة، قبول التوبة معلق بالمشيئة. وهذا لا يمكن أن يقول بعاقل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نص على أنه لا يمكن أن يغفر للكافرين. فإذا لو قلنا مثلا في الآية الكريمة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، لو أن فاعل الكبيرة لا يمكن أن يغفر الله له لاستوى هو الكفار. لاستوى هو الكفار. قد تقول هذا في حق الذي لم يتب، هكذلك في الشرك وغير الشرك. إذا ما دام أنه فرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وغيره، دليل على أن الشرك له أحكام تختلف عن فعل الكبيرة، والكفر له أحكام تختلف عن فعل الكبيرة. أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يمكن أن يعاقب ويمكن أن يغفر، فقال الله سبحانه وتعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن غير الشرك قابل للغفران بقوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ففرق بين قبول التوبة والعفو عن السيئات. ولو كان لا يعفو إلا عن السيئات إلا بتوبة لما حصل تفريق بينهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ففرق بين غفران الذنوب وقبول التوبة، فدليل على أن غفران الذنوب بدون توبة وقبول التوبة لمن تاب.
إذن هذه ليس شرطا في غفران الذنوب أن يتوب الإنسان،
ليس شرطا. لكن يجب عليه أن يتوب، يجب أن يتوب من الكفر، ويجب أن يتوب من الكبائر، ويجب أن يتوب من الصغائر، لكن ليس شرطا لمغفرة
الأمر في مشيئة الله.
ماذا؟
إن شاء عذبه
في دون الشرك
بعدله أو رحمه.
هذه الثلاثة الأشياء واجب أن يتوب منها. لكن الذي شرط لمغفرة أن يتوب منه هو الشرك. وأما الكبائر يجب أن يتوب، لكن إذا لم يتوب قد يعذبه الله وقد يغفر له. لكن إذا عذبه لا يمكن أن يخلده، لنصوص ستأتينا
هذه الجزئية الأخرى.
تحت
الوعد والوعيد.
لكن هنا إذا توعد الله سبحانه وتعالى فاعل الكبيرة بعذاب، مثلا يقول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو أن زيدا من الناس أكل مال اليتيم، هل زيد من الناس هنا يجب أن يعذبه الله بالنار؟ الله توعده وعلق هذا الوعد بماذا؟ الوعيد بالمشيئة. إذا نقول هنا لا يمكن. المعتزلة ما الذي حصل عندهم والزيدية؟ حصل عندهم قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى غفر لآكل مال اليتيم لكان هذا خلف في الوعيد. نقول لا، لأنه علقه على شرط. ليس. وإلا سنسألهم سؤالا وجيها، لو أن إنسان أكل،
هذا يعتبر دي مخالفة للعدل،
مخالفة لوعد الله.
لوعد الله، وبالتالي في الأساس مخالفة للعدل. يعني هو أصل العدل عندهم، مسألة العدل عندهم إن هم
هذه مسألة العدل ستأتينا في خلق أفعال العباد. أما هنا في مسألة الوعد والوعيد يعتبرون أن الله سبحانه وتعالى لو توعد إنسانا بعذاب ثم لم ينفذ الوعد لقالوا هذا كذب، خلف في الوعد. ولكن نحن نسأل سؤال مهم جدا ينكشف به الغطاء لمن لبس عليه. الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لو أن إنسان أكل في بطنه مال يتيم، هل يجب وتاب؟ هل يعذب الله بعد توبته؟
لا.
طيب لماذا؟
لأنه تاب،
لأنه معلق إذا لم يتب، صح؟ إذن هنا إذا نقول هذا معلق بشرط وهو عدم التوبة، ويأتينا نحن شرط إضافي آخر وهو عدم العفو. فالفرق كلها الخوارج والمعتزلة والإباضية قالوا بشرط التوبة كل النصوص النصوص الوعيد معلقة بشرط عدم التوبة. وأهل السنة قالوا ونضيف إلى الشرط شرطا ثانيا وهو عدم العفو في دون الكفر. إذا ما دام النصوص هذه الوعيد لا يلزم تطبيقها ما دام أنه تاب، أيضا لا يلزم تطبيقها ما دام أن الله سبحانه وتعالى علقها بمشيئته سبحانه وتعالى. أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لو أن فاعل كبيرة فعل كبيرة ثم حج إلى بيت الله الحرام، هل يمكن بحجه أن يغفر الله له خطيئته؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي
ولدته أم.
وإلى ما معنى قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات ونصوص أن الحاج يغفر الله له؟
قالوا في الصغيرة هم تمام
في الصغيرة كيوم ولدته أم الذي ولدته
أم. أنا أبا فقط أنقل ما قالوا يعني
قالوا
يعني هذا في ليست في الكبائر يعني
الحج يختلف،
فالحج النص ما فرقش بين الكبائر
رجع كيوم ولدته أم، بمعنى أن الحج قد يغفر الله سبحانه وتعالى لفاعل الكبيرة. كذلك دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين الله يقول في كتابه الكريم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هل يأمر الله بشيء لا فائدة منه؟
لا طبعا.
إذا نحن لما ندعو للمؤمنين هل بدعاء لفلان من الناس يستفيد فلان من الناس؟
نعم، وإلا لما أمرنا
طيب هو ما تاب. لو افترضنا أن مجموعة من الناس مليون إنسان مسلم دعوا لإنسان وصلوا عليه صلاة جنازة
ربما يستفيد،
طيب وهو لم يتب إذا بماذا غفر الله له؟ بالدعاء غيره. إذا ليس شرطا أن يتوب، قد يغفر الله له بدعاء آخر إنسان آخر غيره. وكذلك رجحان الميزان وأمور كثيرة جدا، هذه أدلة قطعية على أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد إنسانا بعذاب فإنه وتوعده معلق بشرط عدم غفراء عدم عفو الله سبحانه وتعالى له.
أنا هنا بس أريد أن يعني أفهم بهذا الفهم عندهم ما الفرق بين الكافر وفعل الكبيرة يوم القيامة؟
لا فرق، لا فرق عندهم بين
الكافر. أتحدث عن من يقول أنه مخلد في النار يعني.
لا فرق عندهم، وإنما أتوا بفرق لا 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 تأثير له. قالوا بمعنى أن الكافر ربما يكون في درك أسفل والمؤمن العاصي في درك أقل. ولهذا لما نأتي إلى مثلا إلى عبد الله بن حمزة في كتاب الشافي فإنه نص على أنه لا فرق بين الموحد والملحد، لا فرق بينهما،
بين الموحد مرتكب فعل الكبيرة
وبين الموحد هو الذي يفعل الكبيرة وهو موحد لله سبحانه وتعالى وبين الملحد الذي يلحد. في الشافي صفحة 279 فإنه تكلم في هذا الموضوع بنص خطير جدا، قال فيه في كتاب الشافي المجلد الرابع قال فيه الخلود، هذا من تعليق أو كأنه تبويب للمحقق، قال الخلود للعصاة الموحدين، قال وأما تخليده للعصاة الموحدين فذلك لقوله تبارك وتعالى في كتابه المبين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، قال ولم يفرق في ذلك بين موحد وملحد لم يفرق في ذلك بين موحد وملحد. وهذه الآية التي استدلوا بها منقوض الاستدلال بها من وجوه كثيرة. الوجه الأول أنه يلزمهم أن يشمل أن هذا النص يشمل فاعل الصغيرة، أليس يقول ومن يعصي وفاعل الصغيرة يعصي
يسمي،
هل يمكن أن يدخل تحت هذا النص؟ الخوارج يدخلونه تحت هذا النص، لكن الإباضية والمعتزلة لا، لا يدخلونه، يجعلون نصوصا أخرى تخرجه، مثل قول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولا يجعل فاعل الصغيرة مخلد في النار. ونحن نقول وكذلك فاعل الكبيرة يخرج بنصوص أخرى،
وكذلك نحن صحيح
إن هنا فقوله ومن يعص الله ورسوله هذا يشمل المعصية التي هي الكفر ويشمل المعصية التي هي الكبيرة ويشمل المعصية التي هي الصغيرة، لكن جاءت نصوص أخرى بإخراج فاعل الكبيرة مثل قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاءت نصوص أخرى بإخراج فاعل الصغيرة. فالاستدلال بمثل هذا النص العام الذي يشمل كل عصيان هم يعني مشكل عليهم كما هو مشكل على غيرهم. ولهذا يأتون بنصوص عامة، الحديث الذي يشمل الذي ينطبق ويكون ينطبق على الصغيرة والكبيرة والكفر فيستدلون به. فإذا كما هم يستثنون فاعل الصغيرة أهل بنصوص، أهل السنة والجماعة يستثنون فاعل الكبيرة بنصوص أخرى، فلا يمكن أن يكون مخلد فاعل الكبيرة ولا يمكن أن يكون مخلد فاعل الصغيرة بهذا النص الذي استدل به يا عبد الله بن حمزة على أنه لا فرق بين موحد وملحد. نسأل سؤالا مهما جدا، وهو هل الذي حج إلى بيت الله الحرام ووحد الله وزكى وصام، لكن يوم من الأيام طغته نفسه فشرب جرعة خمر ومات بعدها ولم يتب، ذهبت صلاته هدرا وذهب صيامه هدرا وحجه وتوحيده وكل أعماله الصالحة بسبب جرعة خمر، إذن أليس هذا هو التكفير عندما يوصف مذهب أهل السنة والجماعة بالشدة والغلظة والتكفير؟ ولم يأتوا إلى مثل هؤلاء الذين يحكمون على فاعل الكبيرة بالتخليد في النار لا فرق بينه وبين إبليس وبينه وبين فرعون، ماذا استفاد من صلاته وصيامه وحجه؟
لا شيء،
لا شيء. يعني هذه كلها العبادة لا فرق بينه وبين الكافر كما ذكرت أنت في سؤالك.
ما هو يعني ده خطر في بالي، يخطر في بال أي حد يعني،
لا فرق بين موحد وملحد.
نعم، وهذا حضرتك العبارة الأخيرة حضرتك قلتها يعني تجعلنا نتساءل أيضا، ما الذي يترتب على الإيمان بمثل هذه الأفكار العقائدية؟
يترتب عليها أمور كثيرة جدا، أن فاعل الكبيرة عندهم حتى صلاته، حتى لما يأتي عبد الله بن حمزة وهو يتكلم عن الفروق بين الكافر وبين العاصي الفاسق الذي يسميه فاسقا في صفحة 132 يتكلم فيها، حتى أن المحقق زاد في مسائل أخرى قال هنا والفاسق هنا في نفس المجلد، المجلد الرابع في الشافي، يقول هنا والفاسق والكافر يثبت له أحكام مخصوصة من تحريم المناكحة والذبيحة والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه، والفاسق لا يحرم ذلك فيه وإن لم تجز عندنا الصلاة عليه. نتج عنده مسألة مهمة جدا على أن الصلاة على الفاسق لا تجوز، بمعنى الآن أن الإنسان لو فعل كبيرة بناء على مذهبه لا يجوز الصلاة عليه، وهنا المحقق زاد أمرا قال وترك الصلاة عليه وخلفه، أي حتى الصلاة خلفه لا تجوز، ووجوب معاداته. إذن بقي قليل فقط وجعلوه بمرتبة الكافر، وإلا فالأحكام يعني
هو يوم الآخرة هكذا، في الآخرة فعل الكبيرة هو بمرتبة الكافر
عنده،
يعني هو الآخرة جنة ونار.
نعم، ما في دار ثالثة،
ما فيش خيار ثالث يعني،
فهم جعلوه في النار لا يخرج منها،
لا يخرج منها.
لكن هنا سؤال مهم جدا،
لماذا يتمنى الكافر أن يكون مسلما يعني، يعني يوم القيامة يتمنى؟ لماذا هذا الكلام؟
أي أحسن يعني سبحان الله، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما فائدة أنه يتمنى أن يكون مسلم؟
نعم.
وقال الله ولهذا لو خلد فاعل الكبيرة في النار فإنه قد جعلنا المسلم كالمجرم، قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فنسأل الزيدية والمعتزلة هل فاعل الكبيرة مسلم؟ لا يستطيع أن يقول أنه ليس مسلم، لا يستطيع، هو يقول ليس بمؤمن، ولا يستطيعون أن ينفوا عنه اسم الإسلام مثل الخوارج ومثل الإباضية.
هذا تحايل وتلاعب بالألفاظ يعني،
فهب أننا جعلناه مسلما فكيف نجعله مع المجرمين؟ والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فهم جعلوا المسلمين كالمجرمين، فإن جعلتم مسلما كيف تجعلون؟
يقول لهم ما لكم كيف تحكمون،
ما لكم كيف،
لا والله صحيح
يعني. كيف تحكمون
يعني يسوي المسلم الموحد بالكافر مخلد في النار رغم أنه مسلم موحد لكنه مات على يعني على كبيرة يعني
على كبيرة
دون الشرك.
ينتج من هذا نتيجة خطيرة وهي مسألة مهمة جدا، على أن الله سبحانه وتعالى ظلم هذا العبد. لأن الله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أين ثواب الصلاة؟ أين ثواب الحج؟ أين ثواب بمعنى أن الله ظلمه. يعني الأعمال الصالحة هذه هل الكبيرة عندما ارتكبها حبطت أعماله؟ واحد شرب خمرا
يبقى ارتد
هكذا. إن قلتم أن الكبيرة أحبطت جميع الأعمال وأحبطت التوحيد ترتب ضررين اثنين. الضرر الأول على أن الكبيرة كانت مساوية للإيمان بالله ومثل الشرك أحبطت الأعمال وأحبطت جميع أعماله. والمسألة الثانية أنكم أبطلتم أعمال هذا الإنسان ولم يستفد منها في الآخرة بشيء، وهذا من الظلم. هم يترتبون العدل أن الله لا يمكن أن يظلم الإنسان فوقعوا في الظلم من ناحية
بالضبط. كل على ما أظن يعني كل الفرعيات دي مترتبة على مسألة العدل. يقول لك هذا فعل قبيح لا يجوز على الله، لا يجوز على الله مخالفة الوعد مخالفة الوعد والوعيد، يعتبر هذا قبحا على الله ولا يعني يلتفتون إلى حضرتك زي ما بتقول هذا معلق بمشيئة الله، بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئة. يعني نحن أهل السنة جماعة لا نقول أن فاعل الكبيرة يدخل الجنة. لا نقول هذا الكلام.
تعال معي لأمر من أخطر من هذا. أين
بس أكلم الأدلة حتى لا طيب. تأخذ علي خطأ.
تفضل.
قلت لا، نحن لا نقول فاعل الكبيرة يدخل الجنة، نقول إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن
نهاية المطاف
لا يعني لا يخلد في النار.
نهاية المطاف أنه من أهل الجنة.
نعم، في نهاية المطاف كل نهاية المسلمين الموحدين من أهل الجنة.
نعم. الأهم من ذلك أنهم يتعاملون في النصوص بمكيالين. المكيال الأول في نصوص الوعد يجعلونها معلقة بالبشيئة أو على شرط، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وعد المصلي بالجنة، وعد الصائم بالجنة، وعد المزكي بالجنة، وعد الموحد بالجنة. طيب هذا وعده لهؤلاء بالجنة، أين ذهب عندما شرب الخمر؟ قالوا لا، معلق إذا لم يشرب خمرا، معلق إذا لم يفعل كبيرة.
على شرط
يعلق الوعد على شرط، لكن لا يعلقون الوعيد على الشرط.
بالضبط.
الوعيد لا،
خالفوا هنا بقى.
لا يتعاملون مع الوعيد ويعلقونه بالشروط.
نعم، كما تعاملوا مع الوعد.
هو نقول وعد ووعيد.
هذه نقطة جميلة جدا يعني، وتبسط للمشاهدين المسألة على فكرة.
أصحاب الوعد والوعيد
على غير طلبة العلم يعني.
أصحاب الوعد والوعيد. نقول لماذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغفر مثلا لمن شرب خمر أو لمن أكل مال اليتيم إذا لم يتب؟ قالوا لا، لو أنه غفر له لكان هذا خلفا في الوعد، في الوعيد. لا يمكن، سيكون خبر الله كذب. نقول طيب، أليس الله وعد المصلين والصائمين والمزكين
بالجنة،
بالجنة والثواب؟ أين ذهب هذا الوعد؟ قالوا لا، هو معلق إذا لم يرتكبوا كبيرة.
نعم.
طيب تعاملوا بنصوص الوعد والوعيد بمعاملة واحدة
برضو بالشرط.
نقول وفاعل الكبيرة توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب بشرط إذا لم يغفر الله له.
نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. حضرتك ذكرت برضو نقطة يعني قوية صراحة، يعني لأن هم فعلا لما بيسمعوا، أنا سألتك يعني إيش الشبهة اللي عندهم في هذه الآية، قلت إذا لم يتب.
ما هي؟
بأن الله لا يغفر أن يشرك به ويشرك ما دون ذلك لمن
يشاء. هم يؤولونها إذا لم يتب
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وأجاب لذلك ثلاثة أجوبة. أنه هذا تأويل خاطئ. لماذا؟ لأن الله فرق بين الشرك وغيره. فالشرك كذلك الله لا يغفره. هل إذا تاب المشرك يغفر الله له أم لا؟
نعم يغفر له.
طيب وفاعل الكبيرة إذا تاب يغفر الله له. فلماذا حصل التفريق بين الشرك وغيره؟
بالضبط.
فالتائب يغفر الله له سواء كان مشركا أم غير مشرك. فما هو سر التفريق؟ قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك.
سر التفريق هو نفسه الفرق اللي المفروض يفهموه يعني.
سر التفريق الذي لم يتب لا يغفر الله له إن كان مشركا. وإن لم يكن مشرك فهو تحت المشيئة.
بالضبط.
تحت المشيئة. لو قالوا لا، الجزئية الأخيرة لمن تاب، نقول حتى أنتم تقولون أنه إذا تاب يجب على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فلماذا الأمر معلق بالمشيئة؟
نعم.
الأمر لم يعلق بالمشيئة إلا في حق غير التائب، في حق غير التائب.
يعني دول
في حق فعل كبيرة
يعتبروا بهذه العقائد من التكفيريين، وإن كانوا يعني هذه العقائد ربما غير مشتهرة عند عوام الناس يعني.
لا شك
أن هذا تكفير يعني،
أن هذا نوع من التكفير، لكن لطفوا اسمه.
سموه
في منزلة بين المنزلتين.
هذا موجود عند كل العدلية،
المعتزلة والزيدية. أما بالنسبة للإباضية يسمونه ويلطفون يسمونه اسمه كافر كفر نعمة. أما بالنسبة للخوارج سموه كافر كفر مخرج من دين الإسلام.
لكن أنا سمعت حضرتك الرد اللي حضرتك رديته ده، هم يقولوا إذا لم يتب، هذا سمعته من الإباضية أيضا نفس النوع.
لا يمكن أن يكون هكذا.
لما طلعت عليهم هذه الآية قالوا إذا لم يتب
والمشرك،
لكن
إذا لم يتب لا يغفر الله، وإذا تاب
وإذا تاب يغفر له.
طيب إذن أصبح سوا سوا.
نعم صحيح،
أصبح سوا سوا المشرك. طيب سؤال، لماذا
خصص الله الشرك؟
أيوة هنا. لماذا فرق بين الشرك وغيره؟
نعم.
هل إذا تاب من الشرك ومن غير الشرك يصبح الأمر معلق تحت المشيئة لمن يشاء؟ يعني إنسان تاب وإنسان لم يتب وإنسان تاب، هل يغفر الله لهذا ويترك هذا مع أنه كلاهما تاب؟
الله تعالى خصص الموضوع بالشرك
الذي لا يغفر الله،
لا يتوب من الشرك فهو في النار، كلمة واحدة
خلاص انتهى. ما غير الشرك؟ هذا قال إن الله
لا، في فرق، وإلا لما خصص الشرك يعني.
الآن عندنا في الآية حكمان، حكم قطع الله إن الله لا يغفره، وهذا في حق الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. غير الشرك ما دون ذلك هذا جعله تحت المشيئة. إن شاء عذبه وإن شاء لمن يشاء.
لمن يشاء.
طيب سؤال، لو كان في حق التائب لم يكن معلقا في المشيئة، فدل هذا أنه في حق غير التائب أصلا، وهذا أمر مهم جدا لابد أن يعلم. في حق غير التائب، وإلا لو كان في حق التائب لما علق بالمشيئة. وبعضهم حاول محاولة أخرى أن يقول هذا في الصغائر وليس في الكبائر. الصغائر عندهم أصلا ما تحتاج تحت المشيئة، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
عندهم
نكفر عنكم سيئاتكم بدون تعليق الأمر بالمشيئة.
أوجبوا على الله بغفران الصغائر إذا العبد اجتنب الكبائر. هم أوجبوا على الله بأن الله يغفر الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر.
الصغائر
هنا يبقى ملهاش محل في الكلام،
ليست لها محل، لأن تلك مقطوع بمغفرتها وهذه تحت المشيئة. إذن عندنا ثلاث مراحل. مرحلة مقطوع بعدم الغفران، وهذا في حق المشرك الذي لم يتب. مرحلة مقطوع بالغفران، وهو في حق التائب سواء كان مشركا أو فاعلا لكبيرة أو فاعلا لصغيرة. إذن الثاني. القسم الثالث وهو الذي وتحت المشيئة، وهذا في حق فاعل الكبيرة الذي لم يتب. هذه ثلاث مراتب
واضحة.
هذه ثلاث مراتب. نرجع إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ما معنى أعدت للكافرين؟
أعدت خصيصا للكافرين.
الأصل أن بناها الله وأعدها للكافرين. إذن دليل على أنهم اختصوا بحكم دون العصاة المؤمنين. فلو كان العاصي ملازم
للنار أعدت لمن؟
للكافرين.
الكافرين. أما غير الكافرين لا يسمى مخلدين يعني.
إذا دخلها فيكون دخوله طارئ ليس ملازما. فلو كان ملازما للنار لما كان الله سبحانه وتعالى قد خص النار أنه أعدت للكافرين. وقال الله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والصلي هنا بمعنى التخليد وليس بمعنى الدخول ثم الخروج منها. وقال الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لو كان المسلم العاصي
هي دي اللي انا قلت حضرتك عليها.
لو كان المسلم العاصي ملازم للنار لماذا يتمنى الكافر انه يكون مسلم؟ مدام انه يرى المسلم العاصي ملازم له، والمعتزلة يسمون فاعل كبير مسلم، وهنا الذي أريد أن أنبه عليه. أنهم يسمونه مسلما ولا يستطيعون أن يقولوا أنه ليس بمسلم. وخصوصا عبد الله بن حمزة هنا في كتاب الشافعي في صفحة 132 ذكر أن الفاسق هنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، عفوا مسلم أو موحد، لا يستطيع هو أن يخرجه من التوحيد. 132 انظر ماذا يقول. طيب قال أما إنه هنا الشافي المجلد الرابع الجزء الرابع ماذا يقول؟ قال أما إنه ليس بكافر، يعني لما يتكلم عن فاعل الكبيرة يقول أما إنه ليس بكافر. لماذا؟ قال لأن الكفر اسم لمعاص مخصوصة نحو الجحدان بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام والرد لما جاءوا به من عند الله عز وجل وما شاكله، والفاسق لم يأتي بشيء من ذلك. الفاسق لم يأتي بشيء من ذلك، بمعنى هو لم يجحد الله سبحانه وتعالى ولم يكذب الله سبحانه وتعالى ولم يرد ما جاء عن الله. إذن ماذا نسمي هذا الذي لم يجحد الله ولم يكذب الله ولم يرد؟
مسلم.
نعم. ولا يسميه منافق أيضا. قال وأما تسمية منافق فلا يصح، لأن المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام.
طيب
وليست هذه حالة الفاسق، فإنه مع معصية الله غير مبطل الكفر فلا يكون منافقا. هو لا كافر ولا منافق،
وهو مضطر يسميه مسلم.
هو يسميه مسلم لكن لا يسميه مؤمنا. لا يسميه مؤمنا. إذا هنا نأتي السؤال، إذا كان فاعل الكبيرة يسميه مسلم ويدخل النار ويراه الكافر بعينيه مخلد في نار جهنم، فلماذا يتمنى الكافر أن يكون مسلما وهو يرى المسلم العاصي لا فائدة منه وهو موجود؟
وجاءت الآية بنص
خص الله خص الله الكفار بعدم الخروج من النار. إذا جئنا إلى الآيات الكريمة في القرآن الكريم التي تقول أنهم ويريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من، ما بداية الآية؟ إن الذين كفروا، وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم قال وهم يصرخون في ربنا أخرجنا نعمل صالحا، وقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر، فقال فهل إلى خروج من سبيل. كل الآيات التي مثل قوله وما هم بخارجين من النار سياقها في حق الكفار. ماذا يدل هذا؟ يدل دلالة أكيدة على أنه ما دام أن الله خص الكفار أنهم ليسوا بخارجين من النار دليل على أن غيرهم لا يشمله الحكم، وإلا لكانوا سواء في الحكم.
نعم.
كان سيقول من دخل النار لا يخرج منها وانتهى الإشكال، فلماذا قال الله عن الكفار أنهم ما هم بخارجين من النار؟
معنى أن في غيرهم يخرجوا.
نعم، يقول له حكم آخر.
الله أعلم، هكذا نفهم يعني،
وهذا الذي يجب فهمه. لأن الله سبحانه وتعالى لما يعلل الحكم ويجعله مختصا بقوم وبوصف الوصف الكفر يدل على أن غير الكافر لا يشمله هذا، وإلا كان سيقول من عصى فإنه لا يخرج من النار، العاصي لا يخرج من النار، فيشمل فاعل الكبيرة وفاعل الصغيرة،
وإلا يلزمهم أن يعتبروا كل من يدخل النار هو كافر.
إذا
الاعتبار بقى هام هنا،
هنا مهم جدا. إذا يلزمهم هذا الإلزام، إما أن يقال هذا سيخرج من النار ولا يشمل هذا الحكم، وإما أن يجعلوا كل من دخل في النار فهو كافر. ولهذا قال ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذا نأتي السؤال، ما معنى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين؟ لا يخلو الأمر من ثلاث حالات، إما أن يقال كما قالت المرجئة أن فاعل الكبيرة ليس بكافر إذا لا يدخل النار أصلا، هذا دليله. وإما أن يقال أن من دخل النار فهو كافر لأن كلمة العذاب حقت عليه، وإما أن نقول المراد بالعذاب هنا عذاب الديمومة والخلود خاص بالكافرين، وغيرهم لو عذب فإنه يعذب عذابا مؤقتا ثم يخرج من النار. أيضا العذاب الخلود الدائم خاص بالكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سائر خالدين فيها أبدا. كلمة خالدين فيها أبدا هذا خاصة بالكافرين.
نعم، كلمة الخلود
أبدا، كلمة أبدا.
ليش؟
أنا أسأل سؤال هنا. السؤال، الله سبحانه وتعالى هل يذكر كلمة أبدا عبثا؟
لا طبعا، فيش أي كلمة،
في شيء مهم جدا. لو جاءت كلمة خالدين إذا كانت الخلود يفيد التأبيد لما كان الكلمة أبدا معنى.
نعم.
إذا لما نأتي في حق القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف الجواب؟ الله لم يذكر كلمة أبدا هنا، فقال العلماء إذا يحتمل الخلود الطويل لكن ليس الأبدي،
ليس الأبدي لو خلود الكفار.
الأمر الثاني، من العلماء من قال هذا النص محمول على من قتله لإيمانه أنه يبغض المؤمنين فلا يكون مؤمنا، وهل ذهب إليه بعض العلماء كابن حزم وغيره، فيكون كافرا، فيكون هذا النص خاص بهذا.
اسمح لي أخذ مداخلة. محمد من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
مساكم الله بالخير.
أهلا بحضرتك.
الله يمسيك بالخير يا شيخ خالد.
مساك الله بالخير وعافية، أهلا وسهلا أخي الكريم.
الله يقويك إن شاء الله ويقوي الإخوان في قناة صفا إن شاء الله.
الله يحفظكم ويرعاكم ويسلمكم الله أخي الكريم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
من ناحية الذنب أو الذنوب الكبائر والصغائر.
تفضل.
الكبائر هل هي مخرجة من الملة أو لا؟
لا، ليست مخرجة من الملة. تفضل.
ليست مخرجة من الملة.
نعم.
طيب يا شيخ، الأخوان أنا رأيت في أحد القنوات للأشقاء ذول اللي هم البياض يذولين أنهم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
نعم.
في الجنة. هل هذا يعتبر يعني ينطبق عليهم اللي هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ ونحن موعودون برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
طيب ليك سؤال تاني يا أخي محمد.
في المذاهب، أحد المذاهب عند البياض
العبادية
اللي هم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى.
سنجيبك عليه.
طيب شكرا يا أخي محمد.
رؤية الله ثابتة في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا أمر قطعي، لا أمر قطعي لا يحتمل التأويل إلى تأويل ضعيف، ولا حديث متواترة في ذلك. ومن ذهب إلى عدم رؤية الله سبحانه وتعالى فقد جنى على نفسه وحرم نفسه من فضيلة عظيمة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خص الكافرين بقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان الكفار هم والمؤمنون سواء لا يرون الله لما كان هناك فائدة لقول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكان الكل
محجوب عنه وحجبه.
اي نعم.
طيب معنا متصل آخر. بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله الكريم.
طيبين
الحمد لله. سلامك الله. تفضل.
بس يا شيخ للحين بس تسأل آل البيت، هل في من السنة آل البيت؟
إيه نعم، من السنة آل البيت أكثر من الموجود عند الشيعة. نعم
في مكة. طيب بني شيبة يرجعون في إيش آل البيت؟ بني شيبة اللي مفتاح الكعبة معهم
كيف؟
بيقول لك بني شيبة اللي معهم مفتاح
الكعبة، اللي مفتاح الكعبة معهم موجود.
لا ما أظن يعني هذا، لا لأنه آل البيت عند أهل العلم آل علي وآل عقيل وآل جعفر. نعم
وآل العباس.
وآل العباس.
طيب اللي مفتاح الكعبة معهم من السنة؟
نعم سنة.
نعم نعم سنة.
شكرا
يا شيخ.
شكرا لك. شكرا بدر. طبعا بالنسبة للسؤال أخونا محمد، على هذا الاعتبار حضرتك ذكرته من موضوع رؤية الله في الآخرة،
سنخصص
لها لا حضرتك يعني أوجزت أنه إجابة على سؤال ليس في موضوع الحلقة. لكن هل يعني هو يقول لك هؤلاء ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويفرون ببعض، يعني هل يعني من ضلوا في هذه المسألة تنطبق عليهم هذه الآيات سواء كانوا الأبضية أو غيرهم؟ يعني
الآية الكريمة، يعني هو كما قلت لك الأخذ بين بعض النصوص والترك بعض النصوص، يعني هو آمن بجزء وترك جزء، لكن هل تنطبق الآية بمقصودها الكلي؟ هذا يحتاج الإنسان يتوقف لا يتسرع في الموضوع.
طيب أفضل معنا أبو أسعد من السعودية. سعد
ألو.
أهلا بك تفضل.
السلام عليكم يا أستاذ طارق.
عليكم السلام حياك الله أهلا بك.
لو سمحت بس عندي سؤال للشيخ خالد حفظ الله.
الله كريم تفضل لك.
بالنسبة للآية المذكورة في القرآن فلما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ذكر صحابي جليل وهو زيد رضي الله عنه وارضاه.
رضي الله عنه.
في مسألة ليست مهمة في الدين يعني كثير.
نعم.
ولم يذكر الإمام علي رضي الله عنه في القرآن تخص الإمامة لا من بعيد ولا من قريب.
أحسنت. ولا في الإمامة ولا غير الإمامة.
وذكر مصر الحبيبة أرض الكنانة في القرآن عدة مرات، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في أمور ليست يعني مهمة في الدين، والشيعة يتمسكون بالإمامة في القرآن ولا يوجد عندهم دليل. فنريد منك بس يعني شيخنا أنت وضح لنا المسألة.
شكرا أبو سعد. شكرا جزيلا.
نعم أنا كنت أحب أن أكمل الموضوع لأنه مهم جدا فيما يتعلق بفاعل الكبيرة وأنه سيدخل الجنة ولن يخلد في النار، فأنا أحب أن أرجع إلى الأخير حتى أكمل الإجابة.
تفضل. ماشي.
نعم أيضا الله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، دليل على أن غيرهم لا يئس من رحمة الله. نعم. ولو كان الكفار وغيرهم كلاهما يائسان من رحمة الله لما كان لقول الله سبحانه وتعالى أولئك يئسوا من رحمتي أي معنى. أيضا فاعل الكبيرة يدخل الجنة من القرآن الكريم، نحن الآن لا نستدل بالسنة. أنا لم أتي الآن بأي دليل من السنة
وهذا
حتى تركت الاستدلال بأحاديث الشفاعة مع تواترها، لكن أردت أن أعطي آيات قرآنية لأنهم يلزمهم القرآن الكريم إذا قالوا الأحاديث ضعف القرآن ليس فيه ضعف. الله سبحانه وتعالى أخبر قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهذا الذي أريده، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. حكم أن الظالم لنفسه سيدخل الجنة، والظالم لنفسه هنا ليس الذي يفعل الصغيرة، لأن فاعل الصغيرة عندهم تكفر عنه صغائره باجتنابه الكبائر، لا يمكن أن يوصف بكونه ظالم لنفسه ما دام أنها مغفورة له، فلا يبقى إلا أنه فاعل الكبيرة ظالم لنفسه، فالظالم لنفسه هنا سيدخل الجنة. لو قالوا أنه في حق التائب لا يمكن أن يوصف تائب بقوله ظالم نفسه مع توبته. والله قال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ثم قال جنات عدن يدخلونها، الدليل على أن الظالم نفسه يدخل الجنة. أيضا أصحاب الأعراف قال الله سبحانه وتعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى على أنهم يدخلون الجنة أصحاب الأعراف. هؤلاء أصحاب الأعراف لماذا حبسوا ولم يدخلوا الجنة مباشرة؟
كانت حسناتهم تقريبا تساوي سيئات.
طيب الدليل إذا كانت حسناتهم تساوي سيئات دليل على أن عندهم سيئات.
نعم
هذه السيئات لو كانت صغيرة لكانت مغفورة ولما عوقبوا وعتبوا ولما عاقبهم الله واخرهم عن دخول الجنه.
وخاصة نلزمهم بما الزموا به انفسهم يعني.
نعم.
هم قالوا ان الصغائر
خلاص مغفوره انتهى نمشي الى اخر شيء معهم فيها. لا يمكن ان تبقى عندهم سيئات لان السيئات لا يمكن ان تبقى. اذا هؤلاء لماذا اخرهم الله ولم يدخلهم الجنه؟ دليل على ان عندهم كبائر ثم عفى عنهم وادخلهم الجنه.
نعم دي نقطه الزاميه جيده
ايضا. قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل ثم قال اخوانا على سرر متقابلين وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. هذا الغل طاعه ومعصيه؟ لا شك انه كبيره من
الكبائر. مذموم يعني
معصيه. الغل والحقد لا شك انه معصيه وليست صغيره.
نعم.
اذا الله نزعه وادخلهم الجنه وليس بتوبة وإنما أخبر أنه نزعه هو من عند نفسه سبحانه وتعالى. وأيضا أن الله حرم الجنة على المشرك. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أنا أسأل سؤال، هل فاعل الكبيرة محرم عليه الجنة؟ لو كانت الجنة محرمة على فاعل الكبيرة لكان إما مشركا وإما أنه محرم عليه،
محرم على الكافرين.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. دليل على أن الجنة ليست محرمة على فاعل الكبيرة. نعم. وإلا لكان هو والمشرك سواء.
نعم وإلا لما خصص المشرك.
أحسنت هذا هو.
ما فائدة التخصيص هنا؟
نعم. أيضا قال الله عن طعام الجنة وشراب الجنة قال إن الله حرمهما على الكافرين. دليل على أن المؤمن لا يحرم عليه طعام الجنة.
نعم.
إذا فاعل الكبيرة ليس كافرا، إذا سيطعم طعام الجنة وشراب الجنة. نعم. لأن الله لم يحرم طعام الجنة وشراب الجنة إلا على الكافرين. أما أدلة الزيدية والمعتزلة على نفي الإيمان أو على تخليد فاعل الكبيرة في النار فلهم أدلة لكن ممكن أن نوجز بعضا منها.
نعم.
منها ما ذكرناه قبل أنهم يستدلون بنصوص عامة، من يعص الله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأجبنا على أنه يلزمهم أن تشمل هذا الصغيرة. أيضا قولوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا أقوى نص عندهم وأنا أتيت بأقوى نص لأنه فيها لفظة فسقوا. وأما الذين فسقوا، لكن تعال معي نكمل الآية لآخرها، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هل الفاسق يكذب بعذاب النار؟
الذي كنتم به
تكذبون
يعني إذن
كفر.
الفسق هنا الكفر.
الفسق هنا الكفر. إذن هم يذهبون إلى نصوص فيجزئونها ويقتطعونها، إما يقتطعونها من البداية وإما يقتطعونها من النهاية، ولو أكملوا سياق الآيات اتضحت أن تلك الآيات ليست في حق
الفسق هنا هو
الكفر. بدليل أما قال عبد الله بن حمزة أن الفاسق لا يمكن أن يكذب.
نعم.
ولا إذا قال
نعم هنا هم نفسهم باعترافهم أن الفسق يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى
نعم
بمعنى المعصية.
أحسنت. لكن هنا النص الوارد وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قالوا هذا الدليل على أن الفاسق لا يخرج
لحد هنا إذا وقفوا.
إيه. لكن قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. إذا الذي كذب بالنار لا يمكن أن يكون صاحب كبيرة بل هو كافر خارج عن النار. أيضا كذلك قال الله سبحانه وتعالى قال والذين كذبوا يأتنا. هناك نصوص كثيرة جدا لا نريد أن نطيل فيها.
لا لا يعني صراحة الحلقة علمية مفيدة جدا. هناك كثير من الناس لا يعلم مثل هذه الأمور وما يعرفوش يعني البدع الموجودة والعقائد والأفكار المنحرفة عند مثل هذه الفرق. فقط ربما يهتموا بمسألة هما ماذا ما قول مثلا المعتزلة في الصحابة أو قول الزيدية في الصحابة. لا هناك خلافات مع أهل السنة والجماعة. ما حضرتك بس انتهي من عرضك عشان نرجع للرد على السؤال المتصل حتى لا نهمل السؤال الأخر. سأل يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن اسم صحابي زيد بن حارثة رضي الله عنه وكذلك ذكر أشياء هي أقل في الأهمية من الإمامة كثيرا. فلماذا؟ وطبعا السؤال موجه للشيعة يعني.
نعم.
لماذا لم يذكر الإمامة؟ أكمل سؤالنا وأحكام الإمامة
جيد.
ولا الأئمة
هم يجيبون أنا دعني أتي يجيبون يقولون الصلاة مذكورة في القرآن الكريم جملة ومذكورة في السنة تفصيلا. لكن الجواب على ذلك من ثلاثة وجوه. أن الصلاة عند الشيعة من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول. فكيف يقيسون وهم يحرمون القياس؟ الإمامة التي هي أصل على الصلاة والزكاة التي هي فرع.
أول حاجة وقعوا في القياس.
وقعوا في القياس وقاسوا عكس قياس عكسي. قاسوا الأصل على الفرع. ما قاسوا الفرع على الأصل. وقعوا في أمر عظيم جدا. الأصل أن يأتون بنص الإمامة. الأمر الثاني على أن الصلاة ذكرت أصولها والإمامة لم يذكر لا أصل ولا فرع لها. وأقصد إمامة الأئمة الاثنى عشر. أما إمامة الأنبياء فنحن نؤمن بها. إمامة إبراهيم والأنبياء نحن نؤمن بها وليس النزاع فيها. نحن موضع النزاع إمامة علي فمن بعده. أما إمامة الأنبياء ليست موضوع نزاع بيننا وبينهم. أين هي في القرآن؟ لم تذكر لا جملة ولا تفصيلا.
يعني بالمقارنة بقول الشيعة أن الإمامة أهم من النبوة، يعني رفعوها أحسن على منزلة النبوة. طيب النبوة موجودة، موجود أسماء الأنبياء والحديث عن النبوة وأحكام وكل شيء موجود، وموجود أدلة كمان على عصمة الأنبياء.
الله سبحانه
أين هذا الكلام في الإمامة؟
الله نادى الرسول بقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. ولم يقل يا أيها الإمام في آية من الآيات. لو كانت الإمامة أعظم من النبوة لماذا ترك الله مناداة الرسول بالإمام؟
طيب هناك يعني من يقول إذا كانت الإمامة ولها هي أصل في الدين فعلا، لماذا لم يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل، على من يريد أن يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقول لهم امنوا بولاية علي مثلا؟ لماذا لم يذكرها؟ يعني
لم يذكر له شيئا من ذلك أبدا، لا لأحد أسلم ولا شيء، إلا في أحاديث الشيعة المكذوبة في حديث أن الله سبحانه وتعالى بعث للنبي أباه وأمه فقال له وأن عليا وليك، من ولي؟ قال علي، مع أن النبي حي وموجود. كيف لماذا ذكر الولاية لعلي والنبي موجود؟ أليس الإمام النبي؟ يعني كيف يكون هذا الكلام؟ هذا حديث مكذوب. طيب. إذا لم يكن يذكر لهم في شيء من الأحاديث قط،
يعني هم عايشين على خرافة يعني.
لا شك.
طيب ما عناش وقت كتير، أنا حبيت بس نرد على سؤال المتصل، سؤال يعني حبيت أن أنا الخاطب بيع كل الشهر الاثنين عشرية. يعني نريد أن نلخص هذه الحلقة،
تلخيص
مسألة الوعد والوعيد عند الشيعة الزيدية،
نلخص في مفاسد هذه العقيدة. في مفاسد سواء المنزلة بين المنزلتين أو الوعد والوعيد. أولا أن هذه عقيدة مخترعة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي، وهم يقولون أنهم عقلانيون ونصوص شرعية. أيضا فيها مساواة بين المؤمن والكافر، فيساوون المؤمن والكافر في الخلود في النار. فيها مساواة الشرك بالمعصية، يعني لو أن إنسان نظر إلى امرأة أجنبية أو بلغة إخوان المسلمين بص عليها جعلوه كأنه عبد الصنم، يعني
زي عبد الصنم.
كلاهما مخلدان في نار جهنم. فيه إحباط الأعمال بدون محبط، جعلوا أن المعصية الكبيرة تحبط جميع أعماله، مع أنه لا يحبط. هنا قاعدة مهمة جدا، أنه لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر، ولا يبطل جميع السيئات إلا الإيمان والتوحيد. هذه قاعدة مهمة جدا. أيضا فيه رد لإثبات إسلام فاعل الكبيرة، كل الأدلة هي ذكرناها. فيه رد لأحاديث الشفاعة التي فيها أن هناك ناس يخرجون من النار. ولهذا هنا نكتة أريد أن نذكرها. حتى لا نأتي. هناك شخص في اليمن كان معتنق مذهب الزيدية، وكان يرى أن فاعل كبير لابد أن يخلد في نار جهنم. وكان هناك أحد المشايخ أظنه الشيخ يحيى بن لطف الفسيل، كان من علماء السنة وكان يعني متعلق بالناس وله اطلاع عليهم. فجاء رجل من الزيدية سمع واحد يعظ في المسجد ويقول أنه إذا عصى فاعل كبير سيخرج من النار. فجاء هذا الزيدي منزعج إلى الشيخ يصيح يا شيخ قد غيروا المذهب، ماذا حصل؟ قال تسمع ما بيقولوا باللغة اللهجة الصنعية، تسمع ما بيقولوا؟ قال ماذا يقولون؟ قال يقولون أن فاعل الكبيرة سيخرج من النار ويطلع من النار، شجعتم الناس على المعصية. قال لا ما فيش عليك أي مشكلة، نحن عقيدتنا أننا نخرج من النار إذا قدر الله أن دخل واحد منا، وأنت عقيدتك إذا دخلت النار لا تخرج. إذا جاءتك الملائكة تقول لك تعال اطلع من النار قل لهم أنا مذهبي وعقيدتي عدم الخروج من النار. وهذا يذكرني بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. في واحد كان يخطب الجمعة فقال إن الفرقة الفلانية، وذكر الإباضية، قال إن الإباضية لا يرون الله يوم القيامة. فانزعج بعضهم من هذا الكلام وقالوا كيف تقول عنا هذا؟ قال هذا مذهبكم.
هو اعتقد بذلك.
نعم ليس انا
ذلك. الحمد لله على نعمة اتباع الكتاب والسنة. شكرا للشيخ خالد البصاوي الباحث في الفرق والمذاهب.
شكرا جزيلا.
مشاهدينا الكرام انتظرونا غدا قبل هذا الموعد بساعة، هناك نقاش مع فضيلة الشيخ خالد البصاوي في حديث العتق.
شكرا.